الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. قال: هذا الحديث خرجه مسلم من رواة فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. الحديث صحيح في النهاية ما دام في صحيح مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال. والطيب هنا معناه الطاهر. جواد، ها؟ لا جواد من الجود، ما ليس على لهجة أهل صنعاء. جواد يعني عندهم يعني إيه؟ يعني مسكين، مش كده؟ لا، الجواد هو الكريم. الجواد هو الكريم، ها؟ كأنه هي أصلا كده إيه يعني إيه على الفطرة. طب هو يعتبر مدحا أم ذما لما يقول فلان جواد؟
إنه مسكين يعني.
ايه مش كده؟ زي ما يقولوا كلمة مسكين. ايه زي كأنها ليست مدحا ولا ذما. يعني زي ما تقول فلان مسكين، ليس مدحا ولا ذما، لكن كلمة ترحم. قال: والمعنى انه تعالى مقدس منزه عن النقائص. في بعض الاحيان يلتبس الكلمة الفصحى مع الكلمة العامية، يعني مثلا أشكل علينا كتاب للشوكاني اسمه إرشاد الغبي، فهل الغبي عند أهل صنعاء برضو أنه إيه بمعنى الجاهل بالشيء، فيقول لك أنا غبي يعني مش فاهم الشيء الفلاني، وليس بمعنى البليد لكن في اللغة بمعنى البلادة. فهل الشوكاني أراد الكلمة الفصحى ولا أراد الاصطلاح؟ فهل أراد إرشاد البليد ولا أراد إرشاد الجاهل؟ ها؟ لا، ما هو البليد هتفهمه، ما هو ساعات، لأنه شوف يعني كأنه هو اتهام للذي لا يقول بما في الكتاب، كأنه هكذا يعني. لأنه الآن هو الكتاب إرشاد الغبي الى مذهب الآل في صحب النبي، مش كده؟ فهو ممكن يكون تعريض باللي بيطعن في الصحابة بحجة آل البيت او شيء من هذا القبيل، ساعات كده. بالدليل كده ان البقاعي عالمهم ليس يمنيا، تمام، هو من لبنان، من البقاع، فمعاه كتاب ايضا اسمه ارشاد الغبي او تنبيه الغبي الى كفر ابن عربي، تمام. فأكيد البقاعي يقصد الغبي البليد يعني، تمام. فلكن الشوكاني المشكلة عندهم الايه في أهل صنع عندهم هذا المصطلح. نعم نعم. لا ما لا افهمه انه الغبي بمعنى ايه يعني. شوف البليد ما بيجيش واحد يقول لك انا غبي، يعني دي شتمة يعني مثلا عندنا في مصر ما يجيش واحد يقول على نفسه انا غبي، ما يقولها الا واحد على اخر، نوع من السب. لكن هنا ممكن يجي يقول انا غبي، اين الطريق يا اخي، انا غبي عن الطريق، او اين الطريق للمكان الفلاني، بمعنى انا مش عارف. لا أعرف، تمام. فكلمة لا أعرف ليست ككلمة يعني أنا متبلد أو ليس عندي فهم أو شيء من هذا القبيل. لا، ده المعنى اللغوي العادي اللي هو بمعنى أنه يتغابى، يعني يظهر الغباء، فيتغابى يعني يعمل نفسه مش فاهم، تمام. فما أدري هل ده معنى الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي. المهم قال: والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظ لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، الظاهر في سقط، لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ها؟
ولا يقبل الله إلا طيبا.
طيب، بس العبارة لا تصدق أحد بصدقة يمكن إلا من كسب طيب، لأن كده مش هيمشي المعنى لا تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، هو ليس نهيا عن الإيه إنه تصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني أنا مقصدي لعل في سقط لا تصدق أحد بصدقة إلا من كسب طيب، لعلها كده يعني. ها وضحها. قال: والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، تمام. بس اللفظ ما يدلش على هذا، الظاهر ان ايه ربما يكون في سقط او شيء، يمكن انكم ترجعوه في كتاب اخر ولا شيء، لكن المعنى واضح يعني. وقد قيل ان المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الان بقوله لا يقبل الله الا طيبا اعم من ذلك، وهو انه لا يقبل من الاعمال الا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. يعني مقصود أنه ما نحملهاش بس على مجرد أنه إيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني ما تدي الصدقة إذا كانت الفلوس من حرام، لا، هو مقصود أنه قد يحمل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا العمل الطيب اللي هو مطيب من جميع الأوجه، مطيب بنزع الرياء والنفاق واستيفاء الشروط، تمام. فده كله يصلح ان يقال عليه انه ايه انه عمل طيب يعني، فده اعم. قال: فان الطيب توصف به الاعمال والاقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم الى طيب وخبيث. وقد قيل انه، وعليكم السلام، يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. هذا كله، وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: طبتم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله عز وجل تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان، وداخل في اسمه. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ده كلام جميل، يعني يقصد ان المؤمن يكون طيب في قلبه، في لسانه، في جسده. طيب في قلبه بانه قلبه لا يحمل الا المعاني الطيبة كمعاني الايمان وما يتعلق بها من الصدق والاحسان وغيرها من المعاني الجميلة، والتوكل وحب الله وحب الرسول وحب الناس والإحسان إلى الخلق، تمام. وفي نفس الوقت لسانه أيضا لا يجري إلا بما فيه الخير، بذكر الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن، بالنصيحة، بالعلم، بالنفع، بغيرها من الإيه من المنافع. والجسد أيضا طيب بأنه لا يسعى بجوارحه إلا إلى الطاعة وإلا إلى يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، مطهر أيضا لا يتوقى النجاسة ويبتعد عنها، فيكون طيبا في قلبه وفي روحه وفي جسده وفي لسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطيبين. ولا ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، يعني ده من ضمن الطيب أنه ما يدخلش إيه يعني جسده حتى لا يبنى من الإيه من السحت أو الحرام، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله، لأنه يؤثر على الشخصية. يعني حتى أن ابن القيم له كلام جميل في مسألة أكل حتى الحيوانات، فيقول أنه بيتكلم على الحكم في مسألة تحريم الحيوانات المفترسة وفي تحريم الخنزير، ويقول أن هذه اللحوم قد تؤثر على الإيه على الإنسان، فيقول أن الحيوانات السبعية اللي هي تأكل اللحوم وفيها توحش قد تعطي الإنسان نوع من الإيه نوع من التوحش. ويقول عن الخنزير أنه في دياثة، يقول أن جميع الحيوانات تغار على أنثاها إلا الخنزير، فيقول ولذلك كلامه طبعا على الأوروبيين اللي هم الروم والناس دي اللي هي الآن ينطبق عليها تسمية الأوروبيين ويتبعهم الأمريكان، أن فيهم دياثة لكونهم من طبعا مش هي السبب الوحيد يعني، لكن مقصود أنها أثرت في نفوسهم أكل الإيه أكل الخنزير. الله أعلم، هذا يعني محاولة استنباط يعني، أو يعني زي ما تقول إيه سرحان مع المعنى، ربما يصح يعني يكون من إيه من توفيق الله له بإيه بحسن النظر أو شيء، وربما لا يصح، الله أعلم، يحتمل يعني، لأن في أشياء لا نشعر بها يعني، قد يؤثر فينا المطعم والمأكل والمشرب والمجتمع والناس الذين نلتقي بهم، كل شيء ممكن يؤثر في الإنسان وإيه يؤثر فيه، حتى معاشرة الحيوانات، يعني الإنسان اللي بيعيش في وسط الحيوانات أو حتى طبيعة العمل قد تؤثر في الإنسان، بعض الأحيان تكسبه خشونة وتكسبه شدة، وبعض الأحيان تكسبه رحمة. ولذلك يعني من ضمن الأشياء مثلا يعني من أعمال الأطباء والأشياء دي وكلام زي كده يعني، أن بعض يعني من التعود على الدم والأشياء هذه بعض الأحيان يعني القلب يكون قاسي، حتى أن بعضهم يعني إيه كان ممكن يأتي المريض وهو متلهف كذا مش عارف إيه، فما يشوفك أنت بارد يعني كأنه يعتبر ده نوع من الإيه، أنت لو هتسخن معاه كل ساعة تجيلك حالة هتسخن معاه مش هتستطيع تعمل حاجة يعني، فهو كان بعضهم يفتكر إنه لازم يعني وكذا، فهو منزعج ويريد الآخرين إن يكونوا إيه نفس الانزعاج. طيب ده بيجيله كل يوم نفس الحالات، ما مش هو زي أنت بتشوف حالة في كل كم سنة ها؟ ليش؟ نفس الشيء، التعود ايضا، القتال، الاشياء كثيره، ومن هنا بتاتي الشده ايضا. يعني بنلاحظ مثلا انه في اليمن ايضا مساله الدماء في نوع من التساهل فيها وفي نوع من عدم التاثر بها، ليش؟ للتعود ايضا، لان ده تلاقيه مش عارف ده عمه مقتول وده مش عارف خاله وده اخوه وده مش عارف ايش، فالرجال بيعيش في ايه في وادي يعني، معظم الله بيحكي لي في رداع، بيقول جاهل في 10 سنوات يعني جاء واحد قتل عمه وأباه ومش عارف ايه، وهو بيقلب فيهم وخرج يقول هذا معاه وهذا كذا، فقال طيب بالله عليك ده كيف هي منشأ يعني، قلت كان الواجب في نظري على هذا الجاهل ان يغمى عليه لما يبصر هكذا، انا كبير لو شفت هكذا اقاربي او شيء هيغمى علي يعني، تمام. وهذا جالس يقلب فيهم وقال ده قتله هنا ومش عارف ايش، وده جالس يوصف كأنه بيوصف ايه شوية ماعز ولا شيء، قلنا ما هو اصلا تعايش بيؤدي الى هذا يعني، وبالتالي يخرج مش يهتم بايه بهذه المسألة، ودي من الخطورة بمكان مسألة الايه مسألة الدماء. ولذلك الحقيقة من المسائل الواحد صدم بها يعني على ما طول ما جلسنا في اليمن في الفترة الأخيرة في فترة الثورة هذه والأشياء، مسألة الدماء شعرت ان الدماء عند اليمنيين يعني لا قيمة لها، وانا كنت مظلوم يعني، انا ما كن بلغ تصوري ان الناس تتحارب في الشوارع كده، لان شوف احنا في مصر حصلت عندنا عدة حروب لكن ما شفناها، ما شافها اللي في الجبهة، يعني في الجبهة اللي يروحوا سيناء الجند اللي راحين ومعهم الاسلحة ومستعدين، لكن ما حصلش ان الناس اتحاربوا ابدا على ما حصل ان احنا يعني نعتبر في قتال فترة طويلة في 48 في 67 في 73، وفي حرب الاستنزاف كانت بين 67 و73 كانت مستمرة الحروب تمام، لكن نحن اللي هم الناس المدنيين اللي جالسين في المدن ما شافوا شيئا، يعني اسمع وكذا ونشجع ونعمل لكن ما شفنا شيء. لا ها لا لا دي موقف بيحصل زي مضاربة مش بس ما يحصلش حرب كده ويجلسوا يتضربوا كده زي ما كان بيلعبوا البلياردو في كانوا جالسين هنا في الزبيري، كأنه تسمع تك وده تك زي اللي كان زي التنس طاولة يعني، فعلي كنت تسمع كده خدينا ليالي تك وشوية والتاني بيرد عليه ان ده جالس في الجولة وده جالس في فقلنا بيلعبوا بالتنس طاولة بيرميلوا الكرة والتاني بيرد عليه. ها انه يعني اتفاق ازاي؟
يعني القيادة حق المسجد صار عند القيادة حق الحرس.
ايه. احنا
ما بعضنا البعض.
طيب.
انه ما كانها جو. احنا نرد جو.
بس الجو دي ما هتنزل على حد في النهاية. ما الجو دي ممكن تنزل على حد. طيب بس المشكلة اللي في الجو دي لازم هتنزل على بيوت. ما الثالث صح. اكد ان الله الاحلى. قلنا ما شاء الله.
زمان قالوا يعني نزل واحد صاحب الباص وبعدين مداج 10 ريال وبذروا اربعه وكونوا خمسه
فعلشان ال طب ما هي يدعيوي ولا هو مرضيش يعني ولا ايش؟
ما قال لها منه بقيت بهم مشاكل على يعني
مالك مبلغتي؟
نعم وبذروا اربعه وتكونوا خمسه
بصراحه احنا ما مظلومين من الاستخفاف اللي حاصل في الدماء يعني صحيح بقينا عند جميع الاطراف استخفاف بالدماء وكلام زي كده يعني ها؟
أنا دافع عني
مني. ها دافع ما أقول ها؟ أدي دافع من؟
ها؟ بين حماس وبين فتح
بس ما بتالي ما حصلش كده بالصورة دي ما بشوف ما بيح ما في لا لا شوف اللي حاصل فيها يمكن بلدان معينة شوف اللي حاصل في الصومال وأفغانستان واليمن. ولذلك اليمن دائما معدودة والآن العراق بعد ما إيه ما عملها الأمريكان بتلك الصورة. إيه بس ما مقصودي ده اللي حاصل، أما بقية البلدان لو بيحصل شيء مؤقت كده أو سريع وإيه ما بش لكن ما بيجلسوش بهذه الصورة يعني.
إذا كنا تخرج نزيد داعم يعني شاء غنم دخلت على الجهاز هم أخوة حكم بعدين على طول راح يضرب البنت اللي تحرس الغنم شاء وبعدها رحنا عند اخوه بيشتغل في المزرعه يعني اتفق كلام وقتل اخوه
على طول في ساعه هو اخوه
وامام امه
لا مشكله يعني مشكله
حتى على الموضوع وجدت انه بيتان خزنوا لليل خزنوا دول حتى ينشف الله وسهرانين وما في صلاه وما في رجع لله ما في شيء لما بيجي عندهم قساوسه حتى برا الان ما عاد الا النساء
أنا شفت من كثرة القتل
مع الله بيوت مع جل النساء
أرامل ويتامى وكلام زي كده مشكلة علشان كده أشوف يا شيخ أنا أشوف أنه يعني الناس دي لازم يصلها الدعوة ولازم تتطور يعني مش هيجلسوا كده على طول يعني لأنه العقلية أصلا ما يكون ما فيش تعليم ولا دين
وسهر وقات
وكلام زي كده لازم تشوفهم بالصورة دي الآن إيش هينور الإنسان يا أخواني إلا دين وتعليم بس غير كده توقع منه أي حاجة كالحيوان ففي بعض الأماكن ما فيهاش لا دين ولا تعليم جالسين وكلام زي كده يعني عادوا يشتيوا أسلموا من الأول يعني بعض الأماكن فعلا تحس ان يعني ايه ما وصلش إليها الإسلام ايه ايه
لما مرت على عاهن فلاحين ذنب نقول فعدة أنا مرت منها لأنه
الآن عادوا بيشيلوا بصعوبة ايه 10 سنوات ولا ايه
بعدين انا احس ان كلها مضروبه بالحوثيين
وزاد انا مصيبه هؤلاء الحوثيين كمان زادت مصيبه الحوثيين وكلام زي كده جاءوا ايضا بدماء وعادوا بيستخدموا ناس أطفال صغار يقول لك 10 سنوات وكلام زي كده يعني، وكلهم جهال ويموتوا بالعشرات ويرموهم في الجبهات وكلام زي كده يعني. فالناس دي عاوز لابد انها تتطور يعني، مش هكذا مش تجلس طول عمرها بتلك الصورة. عادوا على من ايام الامام وهم جالسين بتلك الصورة، ما دام معيب حقيقة عند اهل اليمن. يسيبوا الناس دي على ما هي عليها، بعض القبائل جلسة على ما هي عليه. المفروض دول الناس يتعلموا ويتنوروا ويعرفوا دينهم، هيخرجوا عن الاوضاع دي. هنشوف كده يعني، يعني لو عرف دين وعرف تعليم ايضا تمام، هي اكيد هيبدأ هيخف الامور دي تدريجيا وكلام زي كده يعني. شوف الجمال على مساوئه، لكن عمل ايش؟ ربط الريف بالاماكن دي بالمدينة وكلام زي كده يعني، فخلى تتخلخل عندهم. كان الصعيد في مصر كان فيه الثأر منتشر فيه، وكان فيه ايضا حتى قطع طريق وكلام زي كده يعني تمام. لكن بدأ ايه يدخل لهم الكهرباء ويدخل لهم الماء ويدخل لهم مش عارف ايش وكلام، وبدأوا ايه يدوبوا في ضمن المدينة. هو قد يكون له غرض اخر يعني، قد يكون له غرض تمكين الدولة نفسها او شيء من هذا القبيل، لكن اللي حصل تركوا هذا تمام. صح عندهم اسلحة وعندهم بعض مشاكل لكن خفت. انا قد عشت معهم فترة، كان معي يعني كان جاي تكليفي في العمل في فترة في الصعيد، ما شفتش يعني ان عندهم مشاكل، تعيش عادي وكلام زي كده. صح تسمع يقول لك كل واحد منا عنده سلاح يقولوا كده، لكن ما يطلعهوش الا لو حصل حاجة صح، لكن بتمر سنوات وما يحصل حاجة يعني. هدأت الأمور وما عادتش العصبية الشديدة وكلام زي كده، والناس تعلموا وفي مدارس. لكن اللي أنا أعرفه في مدارس في الأماكن دي لكن ما فيهاش علم، ما فيش يعني شكليات. يقول لك بعض المدارس ما فيهاش مدرسين 2 أو 3 أو شيء من هذا القبيل، فتلاقي أعداد بس لكن تعليم حقيقي في غالب الريف اليمني ما فيش. تلاقي واحد جالس في المدينة ويقول لك هو مدرس في القرية في الريف، طب كيف بالمراسلة يعني؟
واحد يتكلم على واحد نكري يعني صعيدي وكلام، قال وجاي درس مع واحد صعيدي، قال له يجي، قال له يبني القزمة، هذا الصعيدي جاي درسه في مصر وأنتم عندكم أبوكم تكتب في كل هذا الجري ما يستطيع يعرف واحد في الباب
يقول له كده
مو أبوك كلكم هذا حكم الرئيس ما علمكم ولا شيء.
هو بيقول لك الآن بعض الريف اليمني هو صعيد الصعيد يعني، هو صعيدة الصعيدة، لأنه يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى تعليم. فيعني إن شاء الله تتصلح الأمور.
كان الأرض لها دورها، مثلاً السهام في أركا طيبين وإحنا أهل الجبال كذا مع
لها دور بلا شك. أصلها بتفرض عليهم نوع معيشة معينة، والحروب أيضا بتفرض عليهم نوع معيشة معينة وقسوة معينة. نعم، وعليكم السلام. لكن نأمل إن شاء الله أن الأمور تتصلح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
أنا أقول ما يكون لا بخ بينهم.
لابد. شوف إحنا لاحظنا أن المشايخ والناس يحبوا المدن ويسيبوا حتى قراهم. يعني تلاقيه لما يتعلم وكذا أنه جالس في صنعاء، وتلاقي ده منين قال لك من ريمة، وأنت منين وأنت مش عارف إيه. ما كل واحد يروح بلده.
ها؟
ما يفعله.
هاجروا
الى المدن هاجروا الى ها لا لا يا اخي، من زمان تلاقيهم في المدينه كلهم موجودين في صنعاء وكلام زي كده، ارتاحوا في المدينه يعني، حاسوا انه ايه المدينه مميزه عن القريه، فيها اشياء خدمات كتير تمام. فهو خلاص تعلم في المدينه وجلس في المدينه، بس فلت القريه ويزيد يزوج له واحده من المدينه وجلس له وبتاعه القريه تجلس تمام، والقريه باقيه على جهلها يعني. تلاقي المشايخ كبار وقراهم على ما هي عليه. طيب ما يفعل لهم حتى زيارة كل أسبوع ولا شيء من هذا القبيل؟ أنا أشوف كده يعني. بعضهم ما يعرفش البلاد إلا كل سنة أو شيء من هذا القبيل، يمكن في عيد الأضحى. لا، الواجب أن ينزل لهم حتى كل شهر وكل أسبوع، تثقيف بحسب البعد والقرب والكلام زي كده. الناس تتنور ويرتبطوا به أو شيء من هذا القبيل، الناس تبدأ تتنور زي ما أفاد الله سبحانه وتعالى وفتح عليه بنوع من العلم، وأيضا يفيد هؤلاء الناس اللي هم أقاربه وناسه وكلام زي كده يعني.
الجهل والفقر والجهل هؤلاء الثلاث
الثالوث
متعبت، لأنه رحت إلى أطراف اليمن وشمال وجنوب وكل شيء، تجد الجهل منتشر في كل مكان وعندك في كل كبير.
يعني كان تحكي لي بعض إخوانكم بيقول إنه وصلوا الأماكن يعني يلا خلوا الرجال يصلي والمرأة يعني يقول لك ازاي تفنش ازاي ما يعني معيبة. صح دو في أي منطقة كانت
ما ليش
إيه؟ لا يبدو في نواحي
جامعة ناحية شاهد قبيل بديل كنت أقول له أجري يقول هو الله أحد مش هفهم له، ويكون يقول لي الله واحد، أقول له قل هو الله أحد، يقول هو الله أحد، ما كان يفهم مني كلمة قل، أنا بين أقول له إني مني مش القرآن.
ده القذافي على مذهب القذافي.
حدث جدوى الجبائل اللي أنا واجهتهم حاولت أنني أتيله أي سورة الصلاة فقط، ما كان يفهم أن هذه من القرآن.
لا هم بصراحة شوف جهدكم جهد أهل الدعوة هو جيد في هذا. أنا مقصودي المفروض أنها ما تكونش مقصورة على أحد بعينه، كل الناس ينبغي أن يكونوا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
كلهم في مكانه
كلهم في، وكل واحد له قرية وكل واحد له ناس يعرفوه فيروح لهم وكلام زي كده.
يعجبني بعض الأخوة المراكز السلفية كل شيء كل أسبوع
يروح يعملوا زي دعوة
كل أسبوع الحضابات الجماعة العاشية
إلا فيه فيه بس مش كافي كله.
وكانت جامعة
الإيمان تعمل كده،
كانت في سابق أن رحنا أي قرية أي مكان في اليمن إلا تجد واحد من طلاب
الظاهر كانت في الإجازة فيها تكليف،
كانت يعني طيبة ممتازة قبل الأحداث هذه. إن شاء الله
إن شاء الله ترجع الأمور إلى أحسن إن شاء الله تعالى. قال وفي هذا الحديث إشارة، ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس قال تلوت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر يعني في ضعف أيضا عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا 10 دراهم في ثمنه 1 درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز اللي هو حق الدابة يعني لا يركب عليها، فنادى أي الرجل لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. نعم ها
مرتبات من الآن كلها بعض البنوك
طيب ما هو الغبار مش زي الحرام، الغبار تاني يعني ايه اخف شوية يعني، خاصة اذا كان الانسان مجبرا وهو كاره، ولذلك ينبغي الانسان ان يكون كارها لتلك البنوك والتعامل معها. نحن نقول لهم لا تتركوا معهم اي فلوس حتى لا ينتفعوا بها ولو مجمدة، لانه ما فيش حاجة مجمدة، هو بيروح يربي بها البنك الربوي. انت الان عندما تكون تارك فيه 100,000 هو هيأتي واحد يستدين من البنك تمام، هياخد فلوسك وفلوس غيرك ويديله ويرابي. هو عمل زي اليهودي زمان، اليهودي كان يلف الـ 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 على البيوت والأشياء في أوروبا. اليهود فعلونا في كل مدينة الآن يهودي قائم مبني تمام يرابي وكلام زي كده يعني. وللأسف أنه يعني كيف تم هذا في بلاد المسلمين في غفلة، لكن إن شاء الله هو إلى زوال، لأنه الآن تجربة البنوك الإسلامية والأشياء دي أصبحت تغزو، حتى أصبحت في بريطانيا وكلام زي كده يعني. الأصل الأصل، شوف أنت لما أنت الآن ما يجي واحد يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل أنه مسلم ولو أظهر نفاقا، فأنت معذور لما تتعامل معه. يعني جاء الآن مسلم وأنت بتصلي خلفه، خليه يهودي في باطنه، أنت ما عليك شيء يعني. المقصود الآن بيعلم، بخلاف الثاني بيقول لك أنا ربوي، أنا بشتغل بالربا، ما رأيك؟ فبالتالي لو كان في باطن الأمر عنده شيء هيتحملها هو، لو احنا مأمورون بالتعامل بالظاهر يعني. فالآن واحد يقول لك معاملتنا معاملات إسلامية كذا كذا، وعندي علماء وعندي مش عارف إيش، وأنت بتشوف خلاص زي بالضبط، زي ما يجي جزار حاطط لحمة وأنت عارف إنه مسلم وبيبيع، وأن ده جاموس وده بقر وده كذا، لو جاب كلب وباعه للناس ما يعني هل يحاسب اللي هو أكل منه؟ ما يحاسبش. يعني عمل، شوف يعني شوف في مثل هذه الحالة هو بحسب ديانة الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إني يبحث ويجد الله له مخرجا يعني. لكن بعض الأحيان يكون المبلغ كبير والكذا، فهو بياخد له البنك 150,000، لو راح شاف له عمل هيدي له 50,000-60,000. فيعني بعض الأحيان ما يطعم الإنسان الربا ما بيقدرش يسيبه، فده يعني عنده تقوى ويخاف على نفسه هيسيب يخرج ما فيش بركة. لكن هو بيشوفوا العدد كبير يعني، بيقول لك أنا باخد 150,000، وبعضهم بياخد بالبنوك دي بتدي مبالغ إيه كبيرة، فبتطمع الناس. هو ليست يعني لا بس الآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن بتساعد على إقامة البنك، لو ما أنت موظف وده موظف وده موظف هيغلقه، خلي بالك. فدي نقطة صح، أنت مش بترابي بتلك الفلوس، أنت بتاخدها في مقابل عمل، لكن العمل ده نفسه غير جائز. ليش؟ لأنه إقامة لعمل محاد لله ورسوله، يعني بناية قائمة على الربا ومعاكسة ومضادة للشريعة. فالواجب ان احنا لا نعاونه باي شيء، حتى بعض العلماء يقول ولو فراش لا تقفش عليه فراش. ليش؟ لانه نوع من التعاون، ولا حارس ولا كذا، لانه ده بيعاون وده بيعاون، واصلا الاشياء دي قائمة بايه؟ بهؤلاء الاشخاص. لو الاشخاص دول تركوا خلاص هيقلب ايه. ونفس الشيء المساهمين برضو قائمة على هؤلاء المساهمين، قال لك انا حاطط بس الفلوس فيما باخدش منه شيء تمام، لكنه هو بياخدها وبيرابي بها تاني تمام. وبالتالي هؤلاء لو ده سحب فلوسه ده سحب فلوسه، ثاني يوم هو عامل بنك اسلامي. ليش ما يبقوا اسلاميين؟ ليش يعني احنا عايشين في بلاد كفر؟ ليش ما يعملوا بامر الله؟ وبعدين الربا نص صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني مش هي مثلا يقول لك مش هي مثلا حديث يقول لك ده ضعيف مش هو ضعيف، لا منصوص عليها في كتاب الله، يعني قطعية الدلالة، يعني تحريم الربا قطعي بإجماع المسلمين. طيب هم عاوزين ايه اكتر من كده يعني؟ ايش اكتر من كده يعني؟
بعدين جاي موظف بسيط ما فيش معه ضرورة ما فيش معاه يعني وظيفة ولا شيء، فين وجد وظيفة اخرى البديل وباقل مرتب يرضى بها احد؟
طبعا يرضى ويخرج،
لكن ما فيش بديل يخرج ما فيش بديل
هي تحتاج الى انه يتوكل على الله وكلام زي كده، والله سبحانه وتعالى رزقه يعني. لكن هو بيبقى الناس عنده خوف وعنده جشع وعنده طمع، فكل ده بيكون مانع من انه يترك. لكن لو تركه متوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءه. لكن ايضا لا يشترط انه يحصل على نفس الراتب، ولا يحصل، ربما يعيش ب60,000 ولا شيء، تبقى بقدر 150، لان احنا عرفنا هذا الكلام يعني ممكن 150,000 هذه، لكن عنده كل يوم مرض وهو بيقضيها ايه عند الطبيب. فربما يرفع الله بعضهم كده، بس بعض الناس ما بتحسش والله، بعض الناس بتاكل من حرام لكن عندهم من الالام وعندهم من المشاكل ما يشعروش، لكن بيحسبها بيقول لك بيجي لي كذا. تمام بيجي لك، بس شو بصر ما اولادك وبصر زوجتك وبصر ده وبصر ابنك بيعقك وده بيعمل وده مش عارف ايه، ربما كل دي بسبب اكل الحرام. ربما سبحان الله لو اكل حلال وكلام زي كده يعني ان الله يفرح البركه ويعيش حياه سعيده. بعضهم شوف بعضهم يدخلوا بالمئات الالوف لكن عايشين في ضنك. ليش؟ بيتضاربوا مع بعض. والله شفنا حالات بهذا الصوره، يعني انا اذكر حاله جاءتني، رجل يعني عنده امكانيات وكذا، الفلوس في البنك قد كده، لكن جالسين يطبشوا في بعض ويخبطوا في بعض وكلام زي كده ويتلاعنوا ومشاكل كلهم مع زوجته مع اولاده، الاولاد يحاربوا في ابيهم ويحبس الاولاد لدرجه لوسط درجه كده، يعني يروح يحبس الولد من اولاده وده مش عارف ايش، ويقول لك ما بيديناش وده مش عارف ايش، ويقول لك انا جبت له سياره وجبت له ده كذا. اذا الفلوس مش هي اللي بتسعد الناس الحقيقه، يعني خاصه لما تكون من ايه، من هبش هنا، من حرام، من اشياء كده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا.
الاولاد اخذ ابوهم حبسوه الشهر
هنا، الاولاد اللي حبسوا ابوهم. طيب يعني ما بعد كده الحرب دي معناها ان يعني كانه يسلط عليك كل شيء يؤذيك، دي معنى الحرب يعني. يعني والظاهر ظاهرها انها عاجله، ان في بعض شوف في بعض المعاصي فيها تعجيل بالعقوبه والعقوبه في الاخره اشد، فتجد كانه كل شيء ضده في الحياه وكل شيء بيتعبه فيعيش في منغصات، فتلاقي ولده بيحاربه، زوجته بتعبه، مش عارف في العمل كذا، ان كل شيء بيتقلب عليه هكذا. يعني يقول لك ايش انا كل حد ضدي، انا كل يوم مصيبه، انا كل يوم مش عارف ايش، هو مش عارف ايش السبب. السبب ان هو بياكل ايه، بياكل بالربا، بياكل حرام.
وبعدين تكلم القاضي في الحلقة دي لما كنا من التسجيل واتكلم عن الربا وقدم بعض الاسئله وسجلت هذا المقطع، بعدها نصحناه وقلنا انا بلا تهي الله سبحانه وتعالى، وكل مره يعني هذه الشريه القاطره الاولى القاطره الثانيه القاطره الثالثه يعني ربات هي اموال. بعدها في يوم من الايام قرحت اسمها
البتاع خالص
حريقه وقرحت طيرت انت ثلاث قاطرات، ما بقيت معنا قاطره وانتهى الزوج وانتهى الزوج. بس انه ما تاثر يعني استنكر يعني ما بيوسع حجمه.
ان ايش؟
الناس لما شافوا هذا هربوا، والذي كان داخل البيت هربوا، شققت البيت وما بيطلع على
احد. لكن ما قتل احد يعني؟
ما قتل احد هنا. حتى
لا كلام ابن القيم. في زاد المعاد وفي الطب النبوي.
في شاب يا داوي يا دكتور لو سامحني. نشب هو فارق الحياه كلها ما عنده اي شيء. وجدت شركة من الشركات هذه اللي عملهم حراسة الشباب هذا يأخذوا العطرين وخلناه 20,000، لكن طرحوا مراسل حارس في هذا البنك وهو تبع الشركة هذا مش تبع البنك بالضرورة، وبقي هذا بالضرورة حتى يجي له البدل يخرج من هذا الشيء يدي الله له البدل.
ما فهمت هو يعني بيعمل مع البنك ولا
مع شركة شركة حراسة شركة حراسة وزعتوه
على البنك ده
بتحاسبها الشركة.
هو يطلب منهم يرسلوه في مكان اخر يعني ده افضل له يعني يطلب منهم
لكن ما في معاه الا هذا الشيء
يعني فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم بقدر امكان
حتى تجد فرصه يروح
له. وطبعا هو فيها مشكله لكن لا شك انها اخف من انه شغال مع البنك. وخرج طبراني باسناد فيه ضعف من حديث ابي هريره قلنا هذا لبيك وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور ويروى من حديث عمر نحو بإسناد ضعيف أيضا. وراء ها الظاهر لو كان المال كله من حرام في إشكالية في حجه، وبعض العلماء يقولون إنه لا يصح، وفي بعضهم يصح حجه ويطالب برد الأموال، وأعتقد إنه تقريبا هيأتي بها. قال وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، ولكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض من الذمة. خلي بالكم هنا يعني دي مهمة جدا، اللي هي ايه التلاتة اللي هي معنى ايه معنى القبول، لانه في بعض الاحاديث هتفسر على سقوط بعض الاشياء دون بعض. بمعنى مثلا حديث من اتى الى عراف فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، من اتى على عراف لم تقبل له صلاة 40. فيقول العلماء انه بمعنى انها هو يرفع عنه الصلاة، بمعنى لا يطالب بإعادتها لكن لا يحصل على أجرها. ففسروا القبول هنا بمعنى هذا. ليش؟ لأنه قالوا ما جاء أحد من أهل الإسلام وأمروا بإعادة الصلاة، يعني ما قالوا إيه أعد الصلاة، فتقريبا هم مجمعون على عدم إعادة الصلاة. طب ما معنى لا تقبل بهذا المعنى اللي هو أنها إيه أنها لا يؤجر عليها لكن تسقط عنه الفرض؟ يقولون تسقط عنه الفرض، يعني ما يطالبش بها، ما تصبحش في ذمته، تمام، وإنما سقطت المطالبة. لكن الإنسان هو بيكون مطالب وبيؤجر عليها وقد يباهى به وغيرها من الأشياء اللي هو إيه بيذكرها هذه. فساعات القبول يأتي إنها لم تقبل بإيه بهذا المعنى، وليس معناها إنها إيه باطلة من أصلها، لأنها لو كانت باطلة من أصلها لطولب بإعادتها، لا اللي بيصلي بدون وضوء او غيره او شيء من هذا القبيل. فالكلام ده مهم جدا لانه تفصيل جيد. قال وهذه الاحاديث المذكورة تدل على انه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يحتمل معنى ايه، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، ادي معنى من معاني القبول. وقد يراد به اي القبول حصول الثواب والاجر عليه، ادي معنى. وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد ها هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني يبقى خلاص هيسقط من الذمة لكن مش هياخد الأجر، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر 40 يوما. العبد الآبق، ايه العبد الآبق يعني لو هرب من سيده ما تقبل صلاته حتى يرجع يعني.
ما بيجي عن العاصي ولا حاجة ثانية؟
الايش؟
العاصي.
لا الآبق العبد اللي هو هرب من سيده. نعم. ايوه الآبق، ومقصود بالآبق اللي هو العبد اللي هرب من سيده. قال ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر 40 يوما. ولا من شرب الخمر 40 يوما، ده الخبر يعني ان ايه لا تقبل من هؤلاء جميعا 40 يوما، مش المقصود شرب الخمر 40 يوما، لا، ان ده ضعف على ما سبق ان كل هؤلاء لا تقبل لهم صلاة 40 يوما. تقريبا كلها واردنا. والمراد والله اعلم نفي القبول بالمعنى الاول او الثاني، بمعنى انها تسقط عنهم لكن ولا يطالبون باعادتها. هو مطلوب منه انه يترك المعصية، مش انه ما يترك الصلاة يعني. ها ايه هيزيد مصيبة انه يعني لا، لكن هيصبح هيزيد يطالب بها في ذمته يوم القيامة، هكذا هيسقط الفرض بس، لكن كده هيروح عليه الاجر، لكن كده هو قد يكفر، هيزيد يكفر بترك الصلاة.
باب التوبة مفتوح.
ها؟ وعلى رأيك باب التوبة مفتوح ربما الله سبحانه وتعالى يسامحه، يعني لو ندم ندما حقيقيا يعني الوعيد قد يعني يتأخر، وهم يقولون إيه؟ أنه الوعيد قد يتخلف كرما، ولكن الوعد لا يتخلف، يعني من رحمة الله أنه قد يخلف وعيده الوعيد، وهذا لأنه لأن الآن في وعد وفي وعيد، أما الوعد لا يتخلف، إن وعد بالمكافأة أو شيء من الأجر لا يمكن أن يتخلف، ولكن لو توعده اللي هو الإيعاد فقالوا أنه لا مانع، وده خالفت فيه المعتزلة. المعتزلة يقول لك لا، أنه لا يخلف وعده ولا إعاده، أنما الجمهور يقولون أن المذموم هو خلف الوعد، لكن خلف الإعاد ليس مذموما. يعني أنت مثلا جاء ابنك قلت له لو نجحت أنا أجيب لك دراجة، تمام؟ ده وعد، فقبيح أن يجي ينجح وبعد أنت تقول له لا أنا خلاص ضحكت عليك أو مش هجيب لك، ده قبيح. لكن لو قلت انت يعني ايه لو فعلت شيء الفلاني هضربك ضرب يعني هخليك يعني لحد ما ينزل منك دم، وبعدين فعل الشيء وبعدين جاءت اسف وجاءت امه دخلت كذا، تقول خلاص روح لك ايه، فده يعتبر نوع احسان يعني، تمام. وكان العرب يتمدحون حتى بالايه بانه لا يخلف وعده لكن يمكن ان يخلف اعاده، خاصه ما يكون قادر. خلف الإعاد عندما يكون عن عجز نعم مذموم يعني عن ضعف، وده لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن كونه القاهر القهار وكونه قادر على العبد واستطيع أن ينفذه ولا يمنعه منه أحد وبعدين يتعطف عليه ويتكرم، فده ممدوح بلا شك يعني. وأما المعتزلة قالوا لا، لو الدواعيد لازم يحصل، علشان كده قالوا أن مرتكب الكبيرة لابد أنه إيه؟ لابد أن يدخل النار وما دام لم يتب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن مرتكب الكبيرة هو في إيه؟ في المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ابتداء وإن شاء عذبه بقدر إيه؟ ذنوبه، فبالتالي هي نقول إحنا في المشيئة. فالمات مرتكب الكبيرة أهل السنة ما يحكموش عليه بأنه في النار، وإنما يقولون هو في إيه؟ في مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، الوعد في الخير والوعيد والإيعاد في الشر. قال ولهذا كانت الآية وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما تقبل الله من المتقين، ولهذا كانت هذه الآية اشتد منها خوف السلف على نفوسهم، نقول من اللي يضمن نفسه من المتقين علشان إيه؟ فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل. وقال أبو عبد الله الساجي الزاهد رحمه الله خمس خصال، عندي نصلح الساجي الحقيقة أنا مش متأكد صوابها إيش، الزاهد رحمه الله تعالى لأنه ليس من المشاهير أبو عبد الله، هذا خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله عز وجل وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. وقال وهيب ابن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام، مقام السارية يعني تتعبد يعني. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة نعم اللي هو ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، تمام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، وذكر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا من حرام فتصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه بعضهم موقوفا عن على أبي هريرة. ومن مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم، يعني ما ينفع. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة، لا انتفع بده ولا واخذ وزر ده، لأن بعضهم قال ما أخذ مال من سرق مال وبعد يصدق به، وقال دي سيئة وده 10 حسنات يبقى معانا 9، أصلا ما معكش حسنات خالص يعني، ومعك إلا السيئة، تمام. وعند العرب يقولون: ليتها لم تزني، يا ليتها لم تزني ولم تتصدقي، يعني إنها لا زنت ولا تصدقت أحسن. أحسن، نعم. قال
الدعاوي وأجاب في هذا، قال له: يا شيخ ايش رأيك واحد وضع أحد المال في بنك ربوي، وبعدين هذا
يخرج الفائدة،
يخرج فيه مثلا يبني المتاجر، رد عليك: أتسأل مثل أيتام من كد فرجة، وإيها في لن تزني ولن تصدقي، بعد حتى اللفظة كتبوها،
يحسب عليه الوزر، وفي نفس الوقت النفقة غير مقبولة، وبالتالي يخرج بالسالب مش بالموجب.
نعم.
وإن بنى مسجدا، نعم.
وإن بنى مسجدا من حرام معروف يعني ما
بالشخص. شوف هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، بعض العلماء كان يتنزه عن إيه، عن الصلاة في مثل هذه المساجد، ولكن ربما لو كانت من أموال الناس وهي راجعة للناس فالظاهر أنها إيه، راجعة من حق الناس في النهاية، يعني كأنها من حق الناس، أو تطيب بعد كده، أو إن طيبت بعد كده، تمام. لكن الظاهر الأولى الصلاة في غيره.
عنده مال المسلمين.
إيه.
عنده مال المسلمين.
يعني شوف، من بيت مال المسلمين تمام، لكن مش من أشخاص معينين. يعني الآن مثلا يأتي الحاكم يبني من بيت مال المسلمين، تمام، ده بيت مال المسلمين وده مسجد المسلمين على إنه مسجد المسلمين. لكن مثلا أجي أخذ أرضك، أو أجي أفرض عليك، أو شيء من هذا القبيل، ده مش مال المسلمين عموما، ده خصوص مال لفلان او علان، فهنا يصبح الارض نفسها ايه، او المال ده نفسه حرام، يعني ما لانه مش مال عموم المسلمين. مال عموم المسلمين طيب، انا هعمل مشروع للمسلمين، لكن ما اخذ مالك انت، دي ارضك واجي ابني عليها مسجد للمسلمين، ما اصلحش، حتى لو كنت انا امام المسلمين او ايه، او زعيم.
ما المقصود
ايه، نعم. قال: ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة، يعني قال رسول الله كده، يعني انه يقول ايه، قال رسول الله، هو من تابعين او من تابع التابعين، ويقول قال رسول الله، فيكون بينه وبين الرسول عدة شخص او اكتر، تمام، فضعيف يعني لا شك.
القاضي مر ان الباشا التركي لحنا امن الصوحة في الجامعة الكبير صلوه امن الصوحة ما كان يزوج، هل سمع قاض او ما يصلوه
انهي الصوح اللي هو الصوح الموجود
كبير الصوح
الصوح الموجود الان؟
ايه ما قاطع ما صلوا في الارض الخليل، بعد ان سمنا من يمين انه من مال
من مال حنا
من مال حكا العام، بعد اعتوا يصلوا
صلوا فيه.
طبعا رجع كان في نظرة انه من عيد حكا العام حتى المسلمين عادوا فيه شبهة،
لا ربما ايضا كان في شبهة لهم على التركي، لانه عندهم مشكلة مع الاتراك، يعني اللي كانوا تبع الامام كانوا ينظرون على الأتراك إن هم إما كفار أو فساق، يعني كانوا في نظرة للأتراك، أي يعني الأتراك عموما كانوا شوف اللي كانوا تبع الإمام كانوا يعتقدوا في الأتراك الفسق أو الكفر أو شيء من هذا القبيل، لذلك كانوا يقاتلونهم ويعني يقتلوهم وأشياء من هذا القبيل، كان يعني إيه ليش؟ على أساس إن هم خارجين عن الإمام وليسوا، فبالتالي كان معهم اعتقاد آخر بالإضافة لمسألة تطيب المال يعني. قال: وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حل فتصدق به نصف مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة، وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلمه ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذلك قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يكفر الخبيث لكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه ارحم من قد ظلمت. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل المالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، اللي هو المالك الحقيقي. وكذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا الحنبلي، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها، لأنه ليس من لا ابن عقيل الحنبلي غير ابن عقيل صاحب النحو. ها؟ ما أذكر شيء اسمه، الظاهر عندي أنه محمد ابن عقيل أيوه صاحب الفنون اللي هو شيخ ابن الجوزي، ده متوفى حوالي 516 أو 513 أيوه، فهو ده إيه ابن عقيل الحنبلي، ده غير ابن عقيل اللي هو شارح الإيه شارح الألفية، ده دكها تقريبا 796 أو 69 769 ابن عقيل صاحب الشرح الألفية، وده كما قلت 513 يعني بينهم حوالي 200 سنة. تمام. عموما عندما يقال ابن عقيل في كتب الفقه خاصة الحنبلي ومعروف ابن رجب حنبلي أو في كتب الأصول، لأن أقواله في الفقه والأصول، فالمراد به ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون. وأما في اللغة وكتب النحو خاصة شروح الألفية فإن المراد بها ابن عقيل صاحب شرح الألفية. موجود منه أجزاء مخطوطة، ما أولا مش موجود مخطوط كله، ما حصلوا منه أجزاء على حسب علم أنه ما طبع منها شيء. قال: منهم ابن عقيل من أصحابنا عن الحنابلة، وفي كتاب عبد الرزاق المصنف يعني، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبه. ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب، صحيح، لأنه ما أدى الواجب عليه. ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، على أساس أنه منه، على أساس أنه منه، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، شو يعني عبد الله بن عامر ده كان أمير البصرة وهو كان في حالة الموت، فالناس عمالين يقول: أنت ما شاء الله بني فعلت مساجد فعلت كذا، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم، فهو اشتي ابن عمر يتكلم هو، لأنه ابن عمر العالم الصحابي، قلت تنين عوام الناس ما شاء الله أنت يا الله هنيئا لك بالجنة مش عارف إيش. هذا في عهد الأمويين. كان عبد الله بن عمر عايش يعني معناه قبل سنة 73، لأنه مات سنة 73. فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول، اداله خبطه، ثم قال له: وكنت على البصرة، يعني الله أعلم كيف. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال: قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب التي نسهلها، العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها كأن العقاب دي مصحفة أو شيء. العقاب الضار من العقبة، صح، العقاب بمعنى العقبات اللي هي الأشياء دي، وإحنا نمهد الطرق يعني. صح صح. والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ تمام،
يعني
المال من لانه بياخدها من حق المسلمين وكلام زي كده ويحرم من المسلمين ويروح يعمل على انه ايه ده
عمل
المسلمين، لا على انها اجر له، يعني على انه من حقه، يعني زي كده الامراء والحكام وكذا يجي يدي ده يدي مش عارف ايه يتصدق على ده، مش حقك يعني علشان تفعل ايه تفعل هذا
بناء المسجد،
على انه للمسلمين، على انه للمسلمين، مش على انه انا بعمل مسجد علشان يرجع لي اجر، زي ما قيل زبيدة اللي هي ام زوجة الرشيد ماتت وكانت مشهورة بانها عملت يعني في طريق الحجاج مزادات وعيون واشياء يشربوا منها، يعني عملت اشياء كتير زي ما مشاريع كتيرة يعني، فماتت فرؤيت في المنام فقيل لها: ما صنع الله بك وهذه الاشياء التي فعلتها؟ قال: عاد اجرها الى اصحابها، ما حدش من من منها شيء عندي، لانها اصلا مش فلوسها يعني، يعني مش فلوسها، ها يعني عادت للمسلمين، مش ما خدتش هي اجر يعني، لان كانت بتعملها لانها ممكنه انها تقول للرشيد او تاخد من بيت المال وكلام زي كده، بتعمل على انها هي اللي بتعمل يعني انها بتتصدق او بتحسن، هو ده الخطا يعني. ما هو الدال بس مش اللي ياخد حق، ولذلك بعض الاحيان توضع في غير مكانها، يعني مثلا ايه يجي يدي فلان، تمام، انا دي فلان مليون، طيب وفلان ده مسكين مش ما ادتلوش 1000 ريال، بس دي ده لان ده
عارفه ضيقه،
ايه لان ده اعرفه ولا جي عمل لي قصيده شعر، من هذه الاشياء. طيب فالمساله هنا فما فيش عداله، ومش المقصود بها نفع المسلمين، ده واحد من المسلمين، لا ده صاحب لي او معجب بي او مجامل اي مثل هذا، لكن الان لو هو بتنفق على المسلمين من باب اندملهم عندما لهم ودي ده وبدي ده، كل ما عرفت انه ايه انه مسكين بساعده فده حقهم ما في شيء، وبالتالي ما يعود له اجر الا لانه في امامة المسلمين انه قام بالواجب عليه، والفلوس ليست حقه.
يعني اذا بتمشي باسمي ما ليش باسمي هو من حق المسلمين؟
لا ما يصلحش، ما يصلحش، المفروض ان ده حق المسلمين للمسلمين، ما ليش دعوة، انا ما انا الا زي الواقف او الايه القائم على الوقف، عرفت انت مثلا لما ياتي ايه لما ياتي مثلا وقف واحد ادالك فلوس علشان تعمل ايه تعمل مسجد او شيء، فانت ما تروحش تدعي لنفسك تأثم على هذا، لانما ده لله، وما لو صاحبه خلاص مالك، ما انت الا ايه زي الساعي تاخد اجر على الساعي. ده المسجد الحرام. حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي مليح عن ميمون بن مهران قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق: مثلك مثل رجل سرق ابل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ وقد كان طائفة من اهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما احدثه مثل هؤلاء الملوك. ايه طاووس اليماني، مالك ما تعرفش طاووس اليماني؟ الا طاووس، صح صح، الا طاووس في العرضي مش كده؟ وهب بن منبه، مال طاووس فين؟
في طرحة، انا في جامع طاووس، انا قلت بس كان طرحة.
ابن اي هو في عبد الله بن طاووس وفي طاووس، ده الابن عبد الله. ايه طاووس مشهور، طاووس مشهور يعني تحمر عينه على طول في الايه، يعني مشهور جدا في من كبار الورعين يعني والايه والعمة. ايه طاووس يماني وابنه ايضا عالم وابو عالم، لكن شهرتهم زي الفضل بن عياض. ايه ووهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقع الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم. يعني دي شوف الإشكالية هنا أنه إيه؟ أنه يدعي أو يتظاهر بأن ده حقه وأنه بي 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 ينفق من معه وأن ده أصلا أموال المسلمين. تمام؟ وعليكم السلام. فإن هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد زي طاووس وإيه. قال أبو الفرج ابن الجوزي: رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم أو فيرد عليهم. قال: فقلت: وعجبا من متصدرين الفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته، فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة، ولم يحظ آخذ بغير الإثم انتهى. يعني أبو الفرج بن الجوزي أنكر على من أفتى بإباحة هذا، وقال إنه ينبغي أن يعرف مصدره، وإن كان من مغصوب فإنه ما يقبل، وإن كان من بيت المال فينبغي أن يوضع في مواضعه، وألا يعني إيه يترك الفقراء والمساكين واجي أعمل رباط وأعمل مسجد مش عارف مدري إيش وفعل كذا وأترك الفقراء والمساكين. وإنما تمام، بس هل ده ماله فعلا؟ هي دي القضية.
من أحمد يعني بنى عدة مساجد عندنا في حجة.
هو تمام، هل هو من ماله الخاص؟ هي دي القضية. خلاص صح، ما زيه زي أي فرد، لو من ماله الخاص تمام، زيه زي حكمه زي أي مسلم. لا لا، مراده الآن بيت المال المسلمين ده ما له يعني أوجه في الإنفاق، صح؟ فالآن في فقراء، في مساكين، في كذا، فأنا ما أروحش أفعل مساجد واعمل مش عارف ايه واربطة واعمل اوقاف وحبوس وكذا، اسيب الناس بتاكل حجارة، فهذا المقصود. وانما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقت الذين يمنعون المستحقين من الفيء، شوف حقوقهم ويتصرفون فيه لانفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه اليهم من مدارس واربطة ونحوها مما قد لا يحتاج اليه ويخص به قوما دون قوم. فاما لو فرض امام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان يعني مستشفى ونحو ذلك كان ذلك جائزا. ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال لكنه ينسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف الغاصب، إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم. ده عمر بن عبد العزيز كان يجيبوا العطر يعمل أنف علشان ما، فيقول له يا امير المؤمنين يعني عادي مش، قال له ما بينتفع الا برائحته، ما يشد يشم الرائحه. والولد يجي ياخد تفاحه ولا ما ادري ايش جه وياخدها من ايده ابنه وبعدين يجلس يبكي. ويجلس يبكي، قال: والله كأن انتزعتها من قلبي، لكن يا بني ما ادخلش النار بسببك. يعني انها قد احنا من بيت مال المسلمين، قد احنا في خيال، صح؟ يطفي الشمعة. إلا ما هذه الحكايات عاملة زي حكايات ألف ليلة وليلة. افتح لك. يلا اللي ما يسرقش، اللي يسرق شوية صغيرين يبقى تمام، ده 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 بالأتقياء. تمام؟ اللي يسرق شبر. لا الآن خيال.
Thank you.
ايوه مقصود الفيء، هو مقصوده مداخل الدوله هنا. الفيء مش مقصود هي خصوص الفيء اللي جه في بعض الايات، لكن مقصوده موارد الدوله. موارد الدوله ينبغي انها لها مصارف، يعني عندك فقراء، عندك مساكين، عندك كذا، عندك كذا. المفروض انه في ايه، في ترتيب واولويات. فانت عندك فقراء ومساكين، ناس ما بتلاقيش تاكل، انت تيجي تفعل لي بنايه فخمه مش عارف ايش، ها، بحسب الترتيب ده، ترتيب اداري يعني، بمعنى يجعل لهم معاش، يجعل لهم وظائف، يجعل لهم مش عارف ايش. المقصود انك تجتهد في ايه، في هؤلاء. يعني زي ما بيقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني الصيد، ممكن تفعل لهم وظائف، تفعل لهم مصانع، تفعل لهم مش عارف. المقصود ان ايه، ان انت الان تغني المسلمين بقدر الامكان وتحسن التصرف في ايه، في مثل هذا، بحسب الخطط الجديده والايه والاوضاع الجديده اللي هي في تخطيط. تمام، هذا ترتيب اداري يعني، بمعنى قد يختلف من عصر الى عصر. لكن الان على المفروض الحاكم او ولي الامر او شيء ياتي بالاخصائيين والمتخصصين وكذا، يقول يا جماعه احنا الان عندنا مشكله كذا، وعندنا مشكله كذا، وعندنا مشكله كذا، وعندنا موارد الدوله كذا، الان اشتغلوا، انت وزير كذا اشتغلوا، الان ايش نفعل، ايش افضل حاجه ممكن نفعلها الناس هذه؟ قال والله نفعل مصنع، نفعل مش عارف ايش، نفعل اعمال صغيره اللي بيسموها الايه، يسموها المشاريع الصغيره، نفعل كذا. طيب الارامل والدول ما يعرفوش يشتغلوا، قال دول نفعل لهم راتب كل شهر مثلا 20,000 ولا 30,000. طيب الشباب مش عارف ايه، قال طيب ممكن مثلا، يعني هو ده لحد ما تخلص الميزانيه. والله قد هو بريء امام الله، حتى لو في جائع في الشارع يدعو على المسلمين، ممكن يدعو علماء المسلمين انه يعيلوا الاخرين والزكاة والاشياء، يعني يجتهد يده وسعه زي ما تقول، زي ما انت رب اسرة. تمام، وبيجي لك 50,000 ولا 60,000 وكلام زي كده يعني، وعندك 7-8 اولاد، فانت بتقول والله احنا نجيب الشيء الفلاني، نجيب لكم الاول الاكل، طيب الملابس دي نأجلها للشهر القادم، المش عارف ايش، حاضر هجيب للولد ده لعبة ب200 ريال ولا شيء من هذا القبيل، واجيب ده مش عارف ايه، وبتمشي امورك وبتستر على ايه، على اسرتك واهلك، وما بيمدوش ايديهم وبيناموا شبعانين، بتبقى انت مبسوط وادرت المسألة. نفس الشيء هي كده يعني، ايه، يدي الانسان جهده بحسب سعة الدولة، بحسب امكانيتها وكلام زي كده يعني. والدولة الغنية مش زي الدولة الفقيرة، بس المقصود انك بتدي وسعك والفلوس بتوضع في مواضعها، تبرأ ذمتك وتنام وانت ايه، فتقول يا رب ايش اجيب منين، يعني خلاص قد اديت ما وسعي وجهدي، فانت معذور عند الله سبحانه وتعالى يعني. لما ايش
الامارات في كل فرد يعني مثل كم 10 من فرد.
فالدوله حتى عملت للي
هم موظفين، ان ايش يعني نص كيس للي هم موظفين، يعني كيف تعرفهم بالصوت بالوظائف يعني العساكر، يعني كم موظفين من الذي في الجمهورية كامل وكم الذي مش موظفين.
أحمد الله أنها هديت حد لا الجيب واسع، الجيب واسع، اللي يجي منه أحسن منه. ما كانش في الحساب هذا، قد يا أحمد الله أنها وصلت حاجة.
لا أنا قصدي، يعني
الحق عليهم اللي ما أدوا أحد.
أنا قصدي
ما احنا قلنا دولة اسلامية ده في الخيال، احنا الان بنتكلم في الخيال، احنا الان عايشين في الخيال. تمام، خلينا عايشين في الخيال شوية، لا تنزلناش الواقع الوسخ، خلينا اعصابنا هادية لانه واقع منتن، لكن خلينا نعيش شوية في الخيال. تمام،
يعني موظفين معهم معاشات.
يا اخي وزير الكهرباء بيتكلم من يومين، بيقول لك بيستاجروا كهرباء مش عارف ب60 مليون. قال الاستئجار فقط يفعل مبنيين يكفوا اليمن، يفعل زي حق مأرب دي بتاعه الغاز. ثمن الايجار، ثمن اجروا زي ما تقول بتاع في البحر دي بيسمى المركب للاسعاف مش كده، للاناره. قال ايجارها بس يعمل لنا وحدتين زي حق مأرب دي تكفي اليمن، وكمان يجيب لهم الديزل. تصور هذا. لا مش اغبياء يا حبيبي، الجيب واسع، ومشروطة أيضا. انت مش عايش في اليمن ولا ايش؟ انت في بلاد الواق الواق.
الكهرباء الان موجودة من البحر يعني.
لا الان ما اعرفش، لا الكلام ده سابق يعني، بس الان يبدو صلحوا الحاجات دي، لكن الكلام ده كلام وزير الكهرباء تقريبا، ما حددش الحقيقة، بس كانوا بيتكلم في التلفزيون اليمني نفسه بيتكلم هذا الكلام. تمام، بيقول احنا وجدنا انه كانوا بيستاجروا، قال ثمن الايجار ده يعمل لنا وحدتين زي حق مأرب دي وكلام زي كده، مش عارف تدينا 120 ميجا وات ولا كم بما يكفي. ايه يكفي؟ ما احنا هو بيتكلم في التلفزيون اليمني، ما بيتكلم في التلفزيون الرسمي. ها كيف هو مهندس؟ كيف هو مهندس؟ قال فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك، قلنا هذا صح تصرف الغاصب، واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه من في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه ها عندك كده ما نستغرب ابن أبي موسى ده من ربما يعني في بعض كتب غريبة، مقصود ان ايه قد يكون اطلع عليها او شيء يعني ما استطعش نجزم، لكن صح ابن ابي الدنيا مشهور. وكذلك خرج ابن ابي الدنيا رواية عن احمد انه اذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم اجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص احمد. وحكى عن الحنفية انه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق بها عن صاحبه. خلي بالكم الوجه الأول أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، تمام؟ ده ما يقبلش، اللي هو ده يدخل تحته أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب شوف التصرف الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته.
صاحب المال
آية دي مهمة يعني إيه، وده طريقة من طرق التخلص من المال الحرام. إيه فهذا جائز عند أكثر العلماء على نية. الآن واحد مثلا سرق على واحد مال وبعدين جاي يدوره ما حصلهش، تمام؟
أو
مستحيل. لا مستحيل ممكن يرده حتى ولو بطريقة غير مباشرة، لكن الآن بعضهم مثلا فعل شيء من 20 سنة أو 30 سنة وبعد رزقه الله التوبة فجاء يقول أصلا اللي خدت منه ما عادش أعرفه فين، يعني على الماشي كده سرق منه شيئا أو كان جاره وبعدين هاجر ومشي، فيقول لك كيف أنا أردها الآن؟ فالآن يتصدق بها على نية صاحبها، فإن جاء يوم القيامة صاحبها يطالب بها صح؟ فيقول يا رب أنا يعني تصدقت بها على نية صاحبها، فإن كان يشل الأجر شله، إن ما شلوش يأخذ هو الأجر ويأخذ من إيه من حسناته، يعني يصبح ايه له خيار ها فبالتالي تصبح المساله قريبه يعني ايه، وساعتها ربما الثاني يرحب بالاجر يوم القيامه، قد الانسان بيدور على حسنه صح، ولو ما تركه قد هو معه حسنات ممكن ده ياخد ايه ياخد منها يعني. وبالتالي دي الطريقه اللي ايه تقريبا جمهور العلماء بيقولوا عليها في التخلص من الاموال الحرام والاموال الربا وغيرها. واحد برضو يجي في البنك يقول لك انا كنت حاطط فلوسي في البنك وبعدين ما كنتش اعرف وبعدين عرفت مدربة فالآن جيت أخرجها فقالوا والله معك 500,000 دول خدتهم إيه الفائدة. طيب قلنا له دول ربا، قال إيش أعمل فيهم الآن؟ هو لو تركهم في البنك إما يأخذهم بعض الناس أو البنك نفسه هيزيد يتعامل بها، فنقول له اسحبها وخرجها على إن في مصلحة من مصالح المسلمين، على أساس المال ده مال غير معروف الصاحب مش على انه صدق، لانه بعضهم بيستشكل يقول لك طب بس ما ينفعش تصدق ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بنقول له احنا ما بنقولش انك بتصدق بها عن نفسك، ان ده تخلص، ده تخلص من الايه من المال الحرام. فالطريقه دي مهمه يعني.
التائب مش الذي
بيمارس، لا التائب ما هو هيخرجه كده ليش يعني؟ ما معنى
بعد
بعض المسلف في بعض الخطيبه
على نية انها صدقة له. لا، لو على نية انه خرجوا على اساس ان ايه صدقة او يكفر عنه بعض تلك الاوزار او شيء زي ما قلنا تزني وتتصدق، ايه دي نفس الايه. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال مقصود ان يتصدق به عن صاحبه اذا عجز عن رده اليه او الى ورثته، فهذا جائز عند اكثر العلماء منهم مالك وابو حنيفة واحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والاوزاع والليث الى ان الغال اذا تفرق اهل العسكر اللي هو يغل من الغنيمة بقى، جاء كما قلنا الغلول انه ياخد من الغنيمة قبل ما تقسم، فخد وبعدين الناس خلاص كل واحد مشي في حاله، المفروض كانت هتدخل في القسمة، طيب الان ما عادش يعرف يردها.